أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى إثبات أفضلية العلم نقلا عن السنة المباركة. قال المصنف: وأما السنة فهي في ذلك كثيرة، يعني في إثبات أفضلية العلم الروايات كثيرة لا تكاد تحصى. فمنها ما أخبرني به إجازة عدة من أصحابنا. السنة الطويل نتركه إلى ما قبل الحديث. قال: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يعني من دخل طريقا يطلب فيه علما. جملة يطلب فيه علما هي الجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول، هي في محل نصب، يعني حال من الفاعل في سلكه، هذا الذي يسلك طريقا في حال كونه طالبا فيه العلم. من سلك طريقا وهو يطلب العلم في هذا الطريق، لأن الجمل بعد النكرات تعرب أحوال، وعندنا النكرة هو طريق. نعم، فتكون الجملة: من سلك طريقا وهو يطلب العلم أو في حال طلبه للعلم سلك الله به طريقا إلى الجنة. وكأنه هناك ادعاء الملازمة، دعاء وجود أو المبالغة بوجود الملازمة بين أن كل من سلك طريقا يطلب فيه العلم فنفس هذا الطريق سوف يوصله إلى الجنة أكيد. هذا المقطع الأول من حديث النبي صلى الله عليه وآله. ثم يقول صلى الله عليه وآله: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. الملائكة تضع أجنحتها تحت طالب العلم، وفي بعض الروايات أنه تضع أجنحتها حتى يمشي عليها وهو يسلك طريق العلم رضا به. رضا به يعني شنو؟ هذا معنى أنه حتى يرضى هذا الطالب، أو أنها هي راضية عنه في هذا السلك وطلب العلم. ثم قال صلى الله عليه وآله: وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض. أي من في السماوات، أي من تستخدم للعاقل وغير العاقل هنا. فمن في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر. طبعا ليش قال حتى الحوت في البحر؟ هذا لأن الحوت هو تقريبا أبعد حيوان تقريبا على الإنسان، يعني ما عنده ألفة ويا الإنسان أبدا. مو فقط هذا، أنه هو في دائما يعيش في أعماق البحار، فيقول حتى هذا الحوت يستفيد من طالب العلم فيسبح له فيشكره على هذا. لماذا؟ لأن قوام الدنيا هي في العلم والعلماء، لولا العلم والعلماء لما بقت الدنيا. أوضح مصادق العلم والعلماء هم أئمة أهل البيت عليهم السلام، لولاهم لما وجدت الدنيا. فمن هذه الجهة تكون السماوات والأرض ومن فيها يسبحون لطلب العلم أو لطالب العلم، لأن وجود الدنيا هي كلها للعلم. ثم قال صلى الله عليه وآله: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. يعني عظيم شأن العابد هذا واضح في الإسلام، الإنسان العابد هذا واضح شأنه عظيم في الإسلام، لكن طالب العلم أفضل منه، مقدار أفضلية طالب العلم على العابد. طبعا المقصود من العابد هنا العابد غير العالم بالأشياء التفصيلية، وإلا لابد أن يكون العابد عالم في الأحكام الشرعية أو فيما يتعبد به، هذا واضح، هو من جهة عبادته هو عالم بها، لكن من جهة الأشياء التفصيلية هنا راح يجي العالم، هنا راح يجي العالم. ففضل العالم على العابد مقداره زقد، هذا المقدار، هذا التشبيه لأجل بيان المقدار، بيان مقدار أفضلية العالم على العابد. قال كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. ليلة البدر هذا راجع للقمر، يعني كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. كيف أن البدر أو القمر يكون في بدره واضح جدا نوره، وكم هو الفارق بين نور القمر ليلة البدر على نور النجوم الأخرى، كم هو الفارق؟ هكذا هو فارق فضل طالب العلم أو طالب العلم أو العالم على العابد. قال وإن العلماء ورثة الأنبياء. بمن ورثة الأنبياء؟ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ليس المقصود من أن العلماء ورثة الأنبياء يعني في الدينار والدرهم، ولكن ورثوا العلم، الأنبياء ورثوا العلم، والعلماء ورثة الأنبياء، هذا معناه أن العلماء ورثة الأنبياء في من؟ في العلم. فمن أخذ منه أخذا بحظ وعفرين، فمن أخذ منه أخذا بحظ وافرين. قالوا بالإسناد عن الشيخ المفيد، هذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. المبحث الأصولي، انتهينا والحمد لله من الفصل الأول الذي تكلم فيه عن حد الفقه والإشكالات عليه، ثم تكلمنا في الفصل الثاني في مرتبة علم الفقه وكيف تتقدم بعض العلوم على الأخرى، وصلنا إلى الفصل الثالث والأخير من المقدمة وهو عقدها في مبادئ العلم. العلماء سابقا يبحثون في مبادئ عشرة، أو عفوا مبادئ ثمانية، يبحثون في مبادئ ثمانية يسموها المبادئ الثمانية، اللي يتكلم بها عن مسائل العلم، عن موضوع العلم، عن مبادئ تصديقية للعلم، عن مبادئ تصورية للعلم، عن غاية العلم، عن اسم العلم، عن المؤلف، عن الكتاب، وهكذا، يسموها الرؤوس الثمانية. هنا المصنف تطرق إلى أربعة منها، تطرق إلى أربعة منها، تطرق إلى موضوع العلم، وإلى مسائل العلم، وإلى المبادئ التصورية للعلم، والمبادئ التصديقية للعلم. فعلينا أن نعرف أولا ما هي مسائل العلم وكذا البواقي. أولا نأتي إلى موضوع العلم. ما هو موضوع العلم؟ يقولون أنه لابد لكل علم من موضوع. ما هو الموضوع؟ موضوع العلم، موضوع العلم باختصار هو المحور الجامع لمواضيع تلك المسائل التي يراد إثبات محمولاتها في ذلك العلم. أعيد، هو المحور الجامع لجميع مواضيع تلك المسائل التي يراد إثبات محمولاتها في ذلك العلم. فمثلا في مثالنا، في بحثنا، علم الفقه ما هو موضوعه؟ موضوعه فعل المكلف، فعل المكلف. من ياجهة من جهة فعل المكلف، من جهة أنه أن فعله حرام أو حلال، مباح أو مستحب أو مكروه، أو من جهة أنه صحيح أو ليس بصحيح. لكن لما تنظر إلى أنه واجب حرام، هذا كلها لها مسائل. فنقول مثلا الصلاة التي هي فعل المكلف مثلا واجبة، شرب الخمر الذي هو فعل المكلف حرام، جيد، المعاملة الربوية التي هي فعل المكلف باطلة وليس بصحيحة. فجاي ننظر إحنا الآن إلى أن الصلاة، شرب الخمر، الربا، هذه كلها موضوعات، هاي كلها موضوعات من المسائل اللي هو الصلاة واجبة، شرب الخمر محرم، المعاملة الربوية لا تصح، هاي كلها مسائل موضوعها اللي هو الصلاة أو شرب الخمر أو المعاملة الربوية، موضوع هذا الموضوع كله داخل تحت فيمن، تحت فعل المكلف. ففعل المكلف هو الجامع لموضوعات هذه المسائل، أو المحور لجميع مسائل علم الفقه. إذن عرفنا أن موضوع العلم هو الجامع لكل موضوعات مسائل ذلك العلم التي يراد إثباتها، مسائل يراد إثباتها في علم الفقه. هذا هو معنى الموضوع. نأتي إلى معنى المسائل. هو المسائل واضح، المسائل هي التي يبحث عن ثبوت محمولاتها لموضوعها أو لموضوعاتها في ذلك العلم. نريد نبحث، احنا قلنا موضوع عندنا مسائل، هاي المسائل اللي هي متكونة من موضوع ومحمول. مسائل هذا العلم شو يراد منها؟ يراد أن يثبت المحمول لهذا الموضوع، مثلا الصلاة هل هي واجبة أو ليست بواجبة، شرب الخمر هل هو حرام أو ليس بحرام، المعاملة الربوية هل هي باطلة أو صحيحة، وهكذا من أفعال المكلفين، وهكذا من أفعال المكلفين. فهذه تسمى مسألة. لماذا؟ لأنها يبحث في هذا العلم عن إثبات هذا المحمول لهذا الموضوع، فتسمى مسائل العلم. فمسائل العلم هي التي يبحث عن ثبوت محمولها لموضوعها في ذلك العلم، هذه هي مسائل العلم. ثالثا، المبادئ التصورية. ما هي المبادئ التصورية؟ المبادئ التصورية هي القضايا التي يؤتى بها لبيان حدود الموضوع والموضوعات والمحمولات لذلك العلم. إحنا لابد أنه لما نريد نبحث عن مسألة ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع، هو لابد أولا نعرف ما هو الموضوع هذا، شنو هذا، لازم يصير عندنا فالتصور عن الموضوع ما، ويصير عندنا تصور أيضا عن المحمول، ولا كيف يمكن الحكم، فلابد من تصور. المسائل التي تستطيع أن تتصور بها الموضوع أو تتصور بها الحكم أو تتصور بها النسبة، هذه يسموها المسائل التي تكون دخلا لها دخل في فهم الموضوع، لها دخل في فهم المحمول، هذه يسموها مبادئ تصورية، لأنك بها استطعت أن تفهم الموضوع أو استطعت أن تفهم فيها المحمول، يسموها مبادئ تصورية، اللي هي عادة يعني بحث لها علماء المنطق مبحث التعريفات، هي ذيك المبادئ التصورية التي بها يمكن أن تفهم أو تتصور موضوعا ما، وجعلوا لها حدودا وقواعد هناك. هذه هي مبادئ التصورية. الرابع والأخير، المبادئ التصديقية. المبادئ التصديقية هي شنو؟ هو إحنا لما نريد نثبت هذا المحمول لهذا الموضوع بمن غير بحجة وبدليل، بحجة وبدليل، المبادئ التصديقية هذه هي التي هي القضايا الثابتة في مرتبة سابقة ومبرهن عليها في علم آخر، ويعتمدها العلم كمقدمات ليقيسه للوصول إلى مطلوبه. مبادئ تصديقية، مثلا لما يريد الفقيه يريد يستدل على وجوب شيء ما، بمن يستدل؟ بالكتاب والسنة والعقل والإجماع، مو هيك؟ هو المفروض يثبت حجية الكتاب أو أمر، إنه هل إن الكتاب حجة أو ليس بحجة القرآن الكريم؟ وليس دال بحجة ولا أخب. هل إن ظهر الكتاب حجة أو ليست بحجة؟ خبر الواحد الذي هو الروايات حجة أو ليست بحجة؟ وهي ما يبحثها في علم الفقه، وإنما يبحثها في من؟ في علم الأصول. لكن هو لما يريد أن يثبت الحرمة أو يثبت الوجوب أو يثبت الصحة لبعض الأفعال لابد أن يعتمد على الكتاب، لابد أن يعتمد على السنة. الكتاب والسنة يعني مثلا كخبر واحد يعتبر مبدأ تصديقي. مبدأ تصديقي يعني شنو؟ بها يمكن أن نصدق ثبوت المحمول للموضوع، لكن بحث هذا المبدأ التصديقي ليس في داخل علم الفقه، وإنما في علم آخر وهو علم أصول الفقه. فلذلك يكون مثلا مسائل علم أصول الفقه تعتبر مبدأ تصديقي لمن؟ لعلم الفقه. إذن هذه هي موضوع، هذا هي مبادئ العلم الأربعة اللي هي الموضوع والمسائل ومبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، وعرفنا تطبيقها على الفقه. الآن بما أنه بحثنا إحنا في علم الأصول، هو اتطرق لمبادئ علم الفقه. ما هي مبادئ علم الأصول من المسائل والموضوع والمبادئ التصديقية والتصورية؟ فنحن نقول موضوع علم الأصول هو الأدلة على الحكم الشرعي. طبعاً في خلاف هو الموضوع، إنه ما هي موضوع علم الأصول، لكن إحنا ما نريد ندخل في الخلافات، لكن نقول أنه هذا هو القدر المسلم. مثلاً هي الأدلة، الأدلة العامة على الحكم الشرعي. علم الأصول يبحث عن من؟ عن ما هي الأدلة التي يمكن أن نستدل بها في على الحكم الشرعي. فعلم الأصول الفقه يبحث لك، يقول لك هذا دليل وهذا ليس بدليل، يعني ولكن يا دليل دليل عام، يكون لابد أن يكون دليلا عاما وليس دليلا خاصا. فإذا موضوع علم الأصول هو الأدلة على الحكم الشرعي، مثل الكتاب والسنة والعقل والإجماع. أما مسائل علم أصول الفقه، مسائله كثيرة، هي التي يمكن أن تكون، كل مسائل يمكن أن تكون دليلا على الحكم الشرعي، مثل خبر واحد، حجية ظواهر الكتاب، ظهور صيغة فعل الأمر في الوجوب، وغيرها من مسائل علم أصول الفقه. أما المبادئ التصديقية لعلم أصول الفقه، مبادئ التصديقية لعلم أصول الفقه مثلا حجية العقل، إنه قد يستخدم الأصولي الأدلة العقلية في استدلالاته. لكن هل أن العقل حجة أو ليس بحجة؟ هذا ليس بحثا في من، ليست مسألة أصولية، إنما هي مسألة من علم آخر، مثلا نبحثها في علم الفلسفة أو نبحثها في علم نظرية المعرفة أو بغيرها يعني. أو حجية الكتاب، هل أن الكتاب مو ظواهر الكتاب؟ لا، هل أن الكتاب حجة باستدلالاته أو ليس بحجة باستدلالاته مثلا، وغيرها. كلها تسمى مبادئ، ومثلا قضية استحالة شموع النقيضين وغير هذه المسألات، كلها تعتبر مبادئ تصديقية يستفيد منها الأصولي في بحثه، لكنها تبحث في علم آخر. أما المبادئ التصورية لعلم أصول الفقه، فهي كل مسائل يمكن أن تقع في فهمك، أو طريقا في فهمك للمسائل الأصولية، يعني إما من الموضوع أو من المحمول، وكما قلنا هذا اللي يبحث في علم المنطق. إلى هنا انتهينا من المبادئ الأربعة لعلم أصول الفقه، وكذلك المبادئ الأربعة لعلم الفقه. قال فصل: ولا بد لكل علم أن يكون باحثا عن أمور لاحقة لغيرها. كل علم لابد أن يبحث عن أمور، هذه الأمور تأتي بعده غيرها. هذه هي الغير وهي الأمور. ها، قال: وتسمى تلك الأمور مسائله. هو ما عرف تعريف ذلك التعريف اللي مثل ما عرفت كيف فرجع له. وذلك الغير، وقال باحثا عن أمور لاحقة لغيرها. الأمور عرفناها يعني هي المسائل، لاحقة لغيرها، غيرها يهو هذا، وذلك الغير هو موضوعه. إذن هذا الآن مسائل والموضوع، وإن كنا نحن عرفناها بتعريف أدق. قال ولا بد له من مقدمات، لا بد للعلم من مقدمات يتوقف الاستدلال عليها، وهذه هي المقدمات أو يسميها المبادئ التصديقية، هي التي يحتاج إليها في ذلك العلم لكي تستطيع أن تثبت هذا المحمول المن لهذا الموضوع، وهذه تسمى المبادئ التصديقية، هذا وهي القسم الثالث من المبادئ ومن تصورات الموضوع. فلا بد ولا بد له من مقدمات يتوقف الاستدلال عليها، ومن مقدمات يعني يتوقف تصور الموضوع أيضا، ومن تصورات الموضوع وأجزائه وجزئياته. طبعا قال هنا أجزائه وجزئياته، ما هو الفرق بين الجزء والجزئي؟ نقول الجزء ضده الكل في قباله الكل، الجزئيات في قبالها الكلي، جزئي في قباله كلي. شنو الفرق الدقيق بينهما، بين الجزء والجزئي والكل والكلي؟ فروق عديدة لكن نذكر فارقا واحد. الجزء هو الذي يتكون منه الكل، يعني لو حذف أحد الأجزاء لما بقى الكل، لما بقى الكل. مثل الماء، مثل الماء، الماء متكون من هيدروجين وأكسجين، فإذا حذفنا أحد العنصرين الهيدروجين لم يبقى الماء، ولو حذفنا مثلا الأكسجين لم يبقى الماء. فإذا الجزء هو الذي يزول الكل بزواله، ولو ببعض أفراده، ولو زلنا فردا واحد جزءا واحدا، بينما الجزئي هو الذي لا يزول الكلي بزواله، وإنما يكون يزال الكلي بجميع أفراده، بجميع أفراده. مثلا الإنسان، أو نقول مثلا الكلمة، الكلمة من ثلاث، لها فعل واسم وحرف، فلو زلنا الفعل من الكلمة تبقى الكلمة ولا تزال، جيد، فيكون الفعل جزئي من الكلي، فالكلمة كلي تحتها ثلاث جزئيات، ولو أزلنا فقط الحرف أيضا تبقى الكلمة، أو الاسم تبقى الكلمة، لكن لو أزلناها جميعا خو لا تبقى الكلمة. فإذا هذا هو الفارق بين الجزء والجزئي، الجزء يزول بزواله الكل، بينما الجزئي لا يزول بزواله الكل، وإنما يزول بجميع أفراده. فالآن نأتي، هو قال لابد من تصور الموضوع، عرفنا يعني تصور موضوع العلم وتصور موضوعات المسائل، وأيضا نتصور أجزاء وجزئيات الموضوع. إحنا قلنا أن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين، أفعال المكلفين، أحد أفعال المكلفين هو الصلاة، أحد أفعال المكلفين هو الصلاة. الصلاة بالنسبة إلى فعل المكلفين هو جزئي أو جزء؟ نطبق القاعدة، نقول لو أزلنا الصلاة مثلا تزال أفعال المكلفين، هذا مفهوم الكلي، يزال أو يبقى؟ نقول يبقى، يمكن أن يكون أفعال المكلفين في الصوم، في الحج، في غيرها، جيد، هذا يسمونه إذن شنو؟ يسمونه جزئي. فإذن لابد لنا أيضا من تصور الجزئي، من تصور الجزئي لفعل المكلف، أو نصور جزئيات، أو العفو، أو نصور جزء الفعل، جزء الفعل منه، مثلا كالركوع بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة اللي هي فعل مكلف، ماشي، جزء من فعل مكلف، جزئي من فعل مكلف. الصلاة أيضا لها أجزاء، اللي هو مثلا الركوع، هو لابد أيضا أن نصور الركوع، نصور السجود، نصور النهاية، كل أفعال مكلف. وإذا زلنا الركوع لم تبقى صلاة، إذا زلنا السجود لم تبقى صلاة. فإذا لابد لنا من تصور الموضوع وجزئياته وأجزائه. قال ويسمى مجموع ذلك بالمبادئ، ويسمى مجموع ذلك بمن؟ بالمبادئ، يعني الموضوع ومسائل العلم والمبادئ التصورية والمبادئ التصديقية كلها تسمى مبادئ العلمين. الآن هذا هو تعريف عام للمبادئ وكذا، الآن راح يبدي يطبق على علم الفقه. قال: ولما كان البحث في علم الفقه عن الأحكام الخمسة، يعني فعل المكلف من جهة أفعاله الخمسة اللي هي الأحكام التكليفية، أعني الوجوبة والندبة والإباحة والكراهة والحرمة، وبعد ويبحث أيضا عن مو فقط الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية وعن الصحة والبطلان لهذه الأحكام الوضعية، من حيث كونها هذه كلها عوارض لأفعال المكلفين. يعني الوجوب هذا عارض لفعل المكلف، هل أن الصلاة اللي هي فعل مكلف واجبة؟ هل أن الصوم واجب؟ هل أن المعاملة الربوية صحيحة أو لا؟ هاي كلها أفعال المكلفين، عارضة لفعل المكلفين. من حيث كونها عوارض لأفعال المكلفين، فلا جرم كون موضوع من؟ موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين. لكن من يا جهة؟ من حيث فعل المكلف من يا جهة؟ من حيث الاقتضاء والتخير، من حيث أنه هذا الفعل هل يقتضي اللزوم؟ واللزوم يعني إما اللزوم بالحرمة أو اللزوم بالفعل، ألا أن هذا الفعل يقتضي التخير، التخير يعني بالمعنى الأعم مثلا، إما بالإباحة أو بمعنى الكراهة مثلا، تخير إما أن تفعل أو لا تفعل مثلا. زين، فإذا عرفنا أن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين، ومبادئه ما يتوقف عليه من المقدمات، هاي المبادئ التصديقية، ما يتوقف عليه ممن؟ من المقدمات، يعني توقف الاستدلال عليه كالكتاب والسنة والإجماع وغيرها، هذه تسمى مبادئ تصديقية لمن؟ لعلم الفقه. وقلنا أنها كلها هي مبادئ تصديقية، كل مسائل علم الأصول هي مبادئ تصديقية لعلم الفقه. ومن التصورات اللي هي كمعرفة الموضوع، يعني فعل المكلف، ما هو فعل المكلف وأجزائه، أجزاء فعل المكلف اللي هو مثلا الركوع والسجود، وجزئياته، جزئيات اللي هي مثلا الصلاة والصوم وغيرها، ومسائله أيضا، لابد أن نعرف المسائل اللي هي متكونة من الموضوع ومن المحمول. ما هي المسائل؟ ومسائله هي المطالب الجزئية المستدل عليها فيه، يعني أو التي يراد أن يستدل عليها فيه، مثلا أن الصلاة الغفيلة واجبة مستحبة مثلا، أو الصلاة واجبة، المعاملة الربوية باطلة، وهكذا من المسائل الفقهية. الشيخ حسن رحمه الله طبق مبادئ العلوم على علم الفقه فقط، لأن احنا قلنا أن هذا الكتاب هو في علم الفقه، لكن قدم له مقدمة أصولية، المقدمة ستأتينا، لكننا نحن قدمنا أو طبقنا هذه المبادئ أيضا على علم أصول الفقه، وقلنا أن مبادئ علم أصول الفقه مثلا مسائله كحجية خبر واحد، موضوعه هي الأدلة على الحكم الشرعي مثل الكتاب والسنة، مبادئه التصديقية هي مثلا حجية الكتاب وحجية العقل وغيرها، ومبادئه التصورية كل مسألة يمكن أن تقع في فهم الموضوع والمحمول في مسائل ذلك العلم. وصلنا إلى المقصد الثاني، المقصد الثاني في تحقيق مهمات المباحث الأصولية التي هي الأساس لبناء الأحكام الشرعية. الآن هو راح يدخل في من؟ في المباحث الأصولية. وفيه مطالب، المطلب الأول في نبذة من مباحث الألفاظ، وفيه فصول. الفصل الأول هذا يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.